رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو تفسير القرآن العظيم. ونسأل الله عز وجل أن يرحم والدنا وأخانا والد الدكتور سيد زكريا، فإنه كان يحب هذا الدرس، درس التفسير، وكان يلتمسه في المسجد هنا أو هناك، كان يحب التفسير جدا. نسأل الله أن يرحمه وأن يرفع درجته وأن يكرم نزله وأن يجعل الفردوس الأعلى مثواه ومأواه، كما نسأل الله عز وجل أن يشفي أخانا أبا معاذ، أخونا محمد عبد الجواد، شفاء لا يغادر سقما. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يقول تعالى: أم حسبتم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وزلزلوا، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قبل أن تبتلوا وتختبروا وتمتحنوا كما فعل بالذين من
قبل. ابتلاء واختبار وامتحان. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، سلعة الله الغالية التي لا تنال بسهولة، إنما تنال بالابتلاء والاختبار والامتحان. فمن أراد الجنة فليوطن نفسه على ذلك، من أراد الجنة فليوطن نفسه على ذلك، فإن سلعة الله عز وجل غالية. ولهذا ما تعرض أحد للابتلاء فذكر الجنة إلا هان عليه، لأن كل شيء يفوت الإنسان في الدنيا فلا يساوي شيئا في الجنة. ماذا عسى أن يكون ابتلاؤك في مال يفوت، وما قدر هذا المال، بل ولو حست الدنيا كلها في نعيم الجنة. فإن فاتك صحة فما هذه فيما يعطيك الله عز وجل من نعيم في الجنة، وإن فاتك ولد فما قيمة هذا في نعيم الجنة. كل شيء يفوت الإنسان إن تذكر الجنة هان عليه، هان عليه. ولهذا الصحابة أول ما يحركه النبي للجنة يترك كل شيء. من يقتل اليوم يدخل الجنة. ألقى عمير بن حمام تمرات كنا في يدي، وقال: بين وبين أن أدخل الجنة إن لزمن بعيد، لأن عشت ولا أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ثم ألقى التمرات من يده وقاتل حتى قتل. وهذا أنس بن النضر يقول: وهل رائحة الجنة، إني لأشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل. فإذا حصل تذكير بالجنة أعطيها، أعطي النخلة أخاك ولك بها نخلة في الجنة. حتى ذهب أبو الدحداح فأعطى البستان كله في سبيل نخلة. الظاهر أن أبا الدحداح يبيع عشرات النخلات إن لم يكن المئات بنخلة واحدة. هذا رجل عنده ماذا؟ عنده قد يظن الظن هذا عنده سفه، هذا لا يحسن تصرف. وماذا في هذه النخلة؟ يعني هذه النخلة تنتج ما تنتج مئة نخلة؟ لا، هي نخلة من هذه النخلة، فعلام يبذل هذا. لكن لو ترجم الصفقة إلى حقيقتها، وأنه إنما انعقد الصفقة بين مئة نخلة في هذا البستان وبين نخلة في الجنة، من الرابح؟ لا مقارنة أظن بين ربح أبي الدحداح وبين حديقتي وبستان أبي الدحداح، ما في مقارنة. حينما تضع الأمور في نصابها الحقيقي ما في مقارنة. لكن إذا حذفت بند الجنة، إذا هذا يعني سفه، هذا ولا هذا يشبه سفه. واحد يعطي بستانا فيه نخلات كثيرة بنخلة واحدة، كيف هذا؟ لكن لو ترجم الأمر ترجم الأمر ترجمة الحقيقية فهي نخلة في الجنة، والنبي يقول لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع الصوت فضلا بقى عن النخلة فضلا عن كذا. نعم، والإنسان ما يعطى النخلة في الجنة ثم يحرم هو الجنة، فمن له نخلة في الجنة فصاحبها في الجنة إن شاء الله. نعم، فإذا وطن نفسك، وطن نفسك، ولهذا صعب أن تقوم بهذا الشرط، تسأل الله الجنة، لكن أليس للجنة طريق؟ إن هناك طريقا للجنة لابد أن يسلك، فقبل أن ترفع يديك وتسأل الله عز وجل الجنة أو تسأل الجنة في سجودك، فلابد أن تعرف الطريق إليها حتى تكون صادقا، وحتى يتواطأ قلبك وعملك مع دعائك وقولك، حتى لا تكون كاذبا تسأل الله الجنة وتسلك سبيل أهل النار. فمن سأل الله الجنة عمل لها. ماذا أبقيت لأهلك أبا بكر؟ أبقيت لهم الله ورسوله، هذا الذي يريد الجنة، هذا الذي يريد الجنة. نعم،
كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم، ولهذا قال تعالى ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، وهي الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب. قال ابن مسعود وابن عباس وأبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير ومرة الهمداني والحسن وقتادة والضحاك والربيع والسدي ومقاتل بن حيان البأساء الفقر. قال ابن عباس والضراء السقم. وزلزلوا خوفا من الأعداء زلزالا شديدا وامتحنوا امتحانا عظيما، كما جاء في الحديث الصحيح
البأساء والضراء وزلزلوا. فالبأساء الفقر والضراء السقم وكل ما يرحمك الله، وكل ما يدخل في هذا المعنى، يعني هذا مفرد، فالبأساء قد يطلق على السقم أيضا، والبأساء الشدة والابتلاء والامتحان. المهم البأساء والضراء كل ما يتعرض له الإنسان من محن وفقد أشياء وأمراض وفقر. نعم،
كما جاء في الحديث الصحيح عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار في مفرق رأسه فيخلص إلى قدمي ويخلص إلى قدميه ولا يصرف ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ولا يصرف ذلك عن دينه.
عندك ولا
لا يصرفه.
انت عندك حروف زايده دايما يا اسطى، انت بتسند الحرف يعني حتى لا يقع ولا ايه؟ نعم، لا يصرفه
ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يصرفه ذلك عن دينه. ثم قال والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون.
الله أكبر، الله أكبر. يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه، إلى قدميه لا يصرف ذلك عن دين، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرف ذلك عن دين. سبحان الله، هذا في من كان قبلنا، دل هذا على أن الابتلاء سنة ماضية كانت ولا تزال، لن تنتهي. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ لما قال خباب ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر الله عز وجل لنا، قال إن من كان قبلكم إلى آخر الزمان سيبقى ذلك. هذه سنة كونية، ليس لهوان المؤمن على الله سبحانه وتعالى، بل لرفع درجته، بل ليتبوأ المقام العالي الرفيع. ولهذا انظر إلى فقه الصحابة، يعني مر معنا سعد بن عبادة ما طلب الشفاء يا اخوان، سعد بن عبادة الله اكبر، سعد بن عبادة طلبين، احد طلبين ان كان حرب سيبقى مع هؤلاء احيني حتى اقاتلهم فيك واجهدهم فيك، سعد بن معاذ رضي الله عنه سعد بن معاذ قال إن كان حرب ستبقى مع هؤلاء فحين حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت قد وضعت الحرب بيني وبينهم فافجره هذا الجرح حتى يكون موتي فيه. ليه؟ ليكون موته شهادة، فإما حياة مع هؤلاء أجاهدهم فيه وإما موت على هذه الشهادة. فين الدنيا أخي؟ فين الشفاء هنا؟ سؤال الشفاء. طب هو هيشفى ثم بعد ذلك سيموت ولا لا؟ سيأتي يوم يموت، شفاه الله اليوم سيأتي يوم يموت. إذن هو ميت الميت، فلتكن تلك ميتتي لأنها الشهادة أعظم الميتات. إذن أراد أن لا يحرم نفسه الفضل العظيم، فضل الجهاد إن بقي بيننا وبين هؤلاء القتال، أو فضل الشهادة إن لم يكن بيننا وبينهم القتال. فين الدنيا وفين الأولاد وفين الزوجة وفين الأراضي وفين الأموال وفين التجارات وأين أين كل هذا؟ هذا غير موجود، هذا لا يوجد في تراجم هؤلاء. يوجد في تراجم هؤلاء آخرة، ولو وجد شيء من الدنيا فهو لكونه مطية إلى الآخرة. نعم.
وقال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقد حصل من هذا جانب عظيم للصحابة رضي الله عنهم في يوم الأحزاب، كما قال تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا.
وبنوا قريظة نقضوا العهد معهم، فاجتمع عليهم كل شيء من كل جانب، ومع ذلك ثبات عجيب. يعني مع هذا كله أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي بعض قبائل العرب شيئا من تمر المدينة حتى ينصرفوا، فيحصل تفكك لهؤلاء الأحزاب. يعني المفترض حين يفعل النبي هذا الصحابة يفرحون بهذا، لأنه قد وقعوا في خوف وزلزال شديد. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استدعى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأشار وذكر لهما ذلك أنه أراد أن يعطي بعض القبائل شيئا من تمر المدينة حتى ينصرف، فقال له يا رسول الله شيء أمرك الله عز وجل به أو تأمر أنت به أو تفعله من أجلنا؟ هذا الذي ستفعله أنت وتستشيرنا فيه، هل هذا الشيء أمر من الله؟ وحينئذ لا نتكلم، أو أمر منك كذلك لا نتكلم، أو هو شيء تفعله لنا من أجلنا خوفا علينا اجتهاد منك من أجل أنك تخاف علينا؟ قال بل شيء أفعله لكم. قال يا رسول الله لقد كنا والقوم في جاهلية وشر وكنا لنعطيهم من ثمارنا شيئا إلا قرا أو بيعا، أولما أكرمنا الله بك وأعزنا بالإسلام نعطيهم شيئا من ثمارنا؟ والله يا رسول الله لا نعطيهم إلا السيف. يعني مع هذه الشدة ومع ذلك الثبات موجود، لا نعطيهم إلا السيف. لهذا مع شدة هذه الغزاة إلا أن الله نصرهم بلا قتال، وكفى الله المؤمنين القتال، وأرسل الله الريح فكفأت القدور وخلعت الخيام وكذا حتى انصرفوا خائبين. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولما سأل هرقل
ومكنه من بني قريظة بعد ذلك حتى قتلوا بني قريظة قتل مقاتلتهم، فرد الله أعظم الأعداء لهم وهم الأحزاب، ومكن الله من بني قريظة وأنزل الذين ظهروه من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف بقلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، قتلوا المقاتلة وسبوا النساء والذرية. الله أكبر، كانت أعظم الغنائم، مع أن الأمر كان شديدا يا أخوان. أحزاب من الخارج، بنو قريظة نقضوا دد على المستوى الخارجي، تعال بقى إلى مستوى ماذا؟ المنافقون. ماذا قالوا؟ قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. بعدين قال طائفة منهم إيه وسأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا. فماذا حصل؟ اجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم الأعداء من كل الأصناف، أما الأحزاب الذين اجتمعوا حقدا بتأليب اليهود وكذا اجتمعوا حقدا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حتى يستأصلوا شأفة الإسلام، هذا العداء الخارجي. ثم اليهود العدو الثاني الذين نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك جبهات في الداخل بنو قريظة في المدينة، فصار المسلمون بين فكي الأسد بين بني قريظة في الداخل وبين الأحزاب في الخارج. ثم في داخل الصف نفسه المنافقون، فثلاثة أنواع: الأحزاب المشركون، اليهود، المنافقون. كل هؤلاء ضد من؟ ضد الطائفة المؤمنة، النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. واشتد الابتلاء شدادا عظيما، سبحان الله، وكانت المنحة المحنة محنة عظيمة، لكن لابد من هذا الابتلاء لازم. فمن صبر فله عاقبة الصبر إن شاء الله. لهذا لما صبر الصحابة رضوان الله عليهم وثبتوا ثباتا عظيما مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله عز وجل إيه؟ نصره، وأرسل ريحا بلا تعب ولا نصب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصير. ريحا وجنودا لم تروها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما سأل هرقل أبا سفيان هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال: فكيف كانت الحرب بينكم؟ قال: سجالا، يدال علينا وندال عليه.
لأن هذا كان بعد الخندق وأحد وبدر، ففيها نصر المشركين وفيها نصر المسلمين، فقل حرب سجال. نعم.
قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة.
شوف هرقل ماذا قال، ما قال إذن ليس بنبي، لأن لو كان نبيا لما هزم. هذا مفترض السطحي، النظرة السطحية كده. هذا لو كان نبيا كيف تكون الحرب بينكم وبينه سجال وهو نبي؟ إذا لو كان نبيا لنصره الله عز وجل. لا، ما قال هذا هرقل، لأنه عنده اطلاع على الكتاب، عنده اطلاع. قال: هكذا الأنبياء تبتلى، هكذا تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. يبقى ترجمها في صالح النبي ولا ضد النبي؟ ترجمها في صالح النبي. وكل سؤال سأله، طبعا دي أسئلة خاصة، أسئلة يسألها الراسخون، قد لا يعيها من؟ قد لا يعيها السطحيون. ولهذا أبو سفيان ما التفت إلى هذه الأسئلة والأجوبة، بيدنه مركز فقط على شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمام أبي أمام هرقل، ولهذا ما وجد إلا سؤالا واحدا يغدر. هذا الذي وجد كلمة يدخلها ومع ذلك ما صرح، قال: والله نحن بيننا وبينه مدة، ما ندري ماذا صانع هو فيها، يعني لا يغدر. ولا قلنا هو يغدر خشية أن لا يثير علي كذبا. فقال: تعرفون الحاقد أو الحاسد أو كذا، إذا لم يقدر على الكذب والافتراء المباشر يوم يأتي إليه إلى محل التألق ويذهب تألقه فيه. والله ما أدري، يعني ما أدري، يعني ما ممكن. من هذه الكلمات، قول الحق يا رجل، قول الحق. أو يجي ذهب انت إليك الشيخ فلان وكذا، بدل ما يقول: أنا أعرفه الحقيقة ورأيت منه خيرا. هذا لو أراد أن يقول والله أعرف أرد منه خيرا، طب هو ما يريد أن يقول: والله يعني العلماء يعني تكلموا، ما ندري يعني إحنا ما ندري. بالأمس تدري واليوم ما تدري، واليوم ما تدري. لكن في الكذاب الذي تعرفه أنه كذاب، والباغي الذي تعرف أنه باغي، لا، هذا عالم السنة وهذا المجاهد بها وهذا كذا وكذا. فإذا مثل هذه الكلمات يغطى بها الحقد الدفين، يغطى بها الحقد الدفين. أظن يمكن، والله ما أدري، يعني اسأل غيري. وهو يعلم حقية هذا، أو يعلم صدق هذا، أو يعلم فضل هذا أو كذا، لكنه لا يعصى. لماذا؟ لأن دخنا في النفس يسيطر عليه، ولأن حقدا في النفس يحول بينه وبين كل كلمة الحق. نعم. فهو وقتها يعني ابو سفيان ولا ابو سفيان رضي الله عنه بعد ذلك والصحابي الجليل الذي اسلم وحسن اسلامه. نعم. فأسئلة هرقل أسئلة مركزة. فلما قال له الحرب بينه وبين السجال ما قال إذن هذا ليس بنبي، وإنما قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: مثل الذين خلوا من قبلكم أي سنتهم، كما قال تعالى:
سنة، وهذه سنة كونية، ابتلاء، امتحان، اختبار. نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. ولهذا الداعية لا بد أن يكون في خندق الدعوة يوطن نفسه على هذا، مو بأول واحد يرد عليه يقول يا عم أنا أرد زي، أو أخاف هذا فلان يتطاول علي بلسانه وأنا إيه اللي يجبرني ويرد علي ويقول كيت، أخشى أن يقول رأسي وبطني وأنا ما أريد أن أوضح في الناس ولا كذا. لا، من كان في خندق الدعوة فليوطن نفسه على أي شيء، على أي شيء، على سجن، على طرد، على حرمان، على إيذاء، على رد، على هجرة، هكذا الأنبياء. فكان من المرجومين، فكان من المخرجين. انتظر، انتظر أي شيء، أي شيء يحق بك. نعم.
كما قال تعالى:
قد يفعل معك كل شيء جريج. ولهذا إذا نظرت إلى قصص هؤلاء تجد الأنواع اختلفت. جريج اتهم في المرأة، رجل عابد في صومعته، ما له أي علاقة، ما يفتح هذه الصومعة إلا إذا كان يبحث عن رزق أو كذا، ولكن عابد، ومع ذلك يتهم مع امرأة. من ولدك؟ هذا ولد من؟ قالت: ولد جريج. سبحان الله العظيم. طب جريج اعتدى عليك قبل، بينك وبينه قضية، أخذ أرضك، أخذ مالك، قتل أباك، ماذا صنع جريج؟ ولا شيء. جريج عابد، عابد يخلو في صومعته يعبد ربه، لكن الابتلاء يدخل عليه في صومعته. سبحان الله. أما وجدت غير جريج؟ أما وجدت غير هذا الرجل؟ تبخولي أبوه أي أحد. أما وجدت غير جريج؟ هو ابتلاء صيق لجريج. طبعا هذا الابتلاء شديد. تخيل أنت ما تعرف امرأة في التاريخ ولا عمرك قابلتها أبدا، ثم فجأة يجيك محضر ولا يجيك كذا شكوى فيك أنك أنت فعلت كيت وكيت. طيب أنا أبوه، تعرفيني؟ رأيتك؟ أيوة نعم، فأتيتني، هذا ولدك، هذا ولدك. فدعا جريج ربه سبحانه وتعالى ثم ضرب في خصيرته: من أبوك؟ قال: أبي الراعي. أتظنين أنك إن اعتديت على جريج ليس له أحد؟ له الله سبحانه وتعالى، وكفى به حسيبا، وكفى به وكيلا. ولكن الله عز وجل أراد فضلا يساق، يساق لجريج، لكن في ثوب ماذا؟ في ثوب الابتلاء. فبعدما كانوا قد هدموا صومعته: أنت الزاني، أنت كذا، تضحك علينا، أنت شيخ، أنت، أنت كذا، أنت كذا، أنت كذا، بعدما أظهر الله عز وجل الآية قالوا: خلاص نرجع لك إيه من ذهب لو أردت. قال: لا لا، ولا شيء منها. نعم.
كما قال تعالى:
فممكن سبحان الله يأتيك الابتلاء من أي سبب، إما حرمان من وظيفة، إما طرد من البلد، إما كذا، إما نساء يورطوك في نساء، إما يلفق لك أنك أنت مرتشي، يعمل لك قضية، ناس تعمل لك قضية رشوة ولا شيء. المهم أي حاجة وخلاص، أي ابتلاء من أي نوع، من أي نوع، إساءة سمعة. نعم.
كما قال تعالى: فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين،
يعني مضت سنة الأولين. نعم.
وقوله تعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول.
ولهذا لا يغترن الباغي يوم في لحظة الابتلاء، يوم أن يفتح له شيء ما، لا يغترن، فإن الله قاسم ظهره إن لم يتب. لا يغترن ولا ييأسن المبتلى، فإن الله عز وجل ناصر الحق. لكن المهم اللي يثبت وقت الشدة، اللي يثبت وقت الشدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، أي يستفتحون على أعدائهم ويدعون بقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشدة. قال الله تعالى ألا إن نصر الله قريب،
يعني ليس شكا ولا شيء، متى نصر الله ليس شكا، إنما هو استفتاح، إنما هو استفتاح، يدعون بقرب الفرج والمخرج. اللهم اجعل نصرنا عليهم عاجلا غير آجل، واجعل تفريج ما نحن فيه عاجلا غير آجل. نعم،
كما قال تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها. ولهذا قال تعالى ألا إن نصر الله قريب،
بل وأعظم منها، وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها. نعم، يعني إذا كانت الشدة قوية جدا نزل من النصر النصر العظيم. نعم،
وفي حديث أبي رزين عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره فينظر إليهم
غيره،
وقرب غيره فينظر إليهم قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب. الحديث قال تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال مقاتل ابن حيان في هذه الآية فيها نفقة التطوع،
في نفقة التطوع،
هذه الآية في نفقة التطوع. وقال السدي نسختها الزكاة وفيه نظر. ومعنى الآية يسألونك كيف ينفقون، قال ابن عباس ومجاهد فبين لهم تعالى ذلك فقال
يعني أن يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، قال ذي في نفقة التطوع. ليه قالوا في نفقة التطوع يا إخواني؟ ليه؟ وقال السدي نسختها الزكاة، لأن في نعم فيه ما لا يجوز إخراج الزكاة له. نعم،
فبين لهم تعالى ذلك فقال قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل أيصرفوها في هذه الوجوه، كما جاء الحديث أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. وتلا ميمون بن مهران هذه الآية ثم قال هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارا ولا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان. ثم قال تعالى
الله أكبر الله أكبر. وتلا ميمون بن مهران هذه الآية ثم قال هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارا ولا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان. هذا تفسير جميل. يسألونك ماذا ينفقون، كيف ينفقون، أي الأوجه ينفق فيها الإنسان؟ قال قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين وكذا، لأن الإنسان يبدأ بالأقرب، يبدأ بمن يعول، فإن نفقت عليهم واجبة، ثم يبدأ بعد ذلك يثني بما هو ماذا، بما هو من قبيل الإحسان، بما هو من قبيل الإحسان. نعم،
ثم قال تعالى
لكن ما قال ينفقها في المعاصي، ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارا ولا تصوير الخشب ولا كسوة الحيطان، نقول ولا لعب الكرة ولا المسابقات في الدوري والكاس ولا المسابقات في الأفلام ولا على المصايف والشواطئ مع العري وكذا إذا كان فيها محظور شرعي. نعم،
ثم قال تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، أي مهما صدر منكم من فعل معروف فإن الله يعلمه وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء فإنه لا يظلم أحدا مثقال ذرة. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال رحمه الله تعالى هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام. وقال الزهري الجهاد واجب على كل أحد غدا أو قعد، فالقاعد عليه إذا استعين أو أن يعين، وإذا استغيث أن يغيث، وإذا استنفر أن ينفر، وإن لم يحتج إليه قعد.
دل هذا على أن الجهاد فرض كفاية ولا فرض عين؟ فرض كفاية، لو كان فرض عين لما سقط عن أحد ولما كان قاعد ونافر، لكن لنفر الجميع. نعم،
ولهذا ثبت في الصحيح من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. وقال عليه السلام يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وقوله وهو كره لكم أي شديد عليكم ومشقة، وهو كذلك، فإنه إما أن يقتل أو يجرح مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء. ثم قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أي لأن القتال يعقبه النصر والظفر على الأعداء والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذراريهم وأولادهم.
وأيضا فإنك إن لم تقاتل وقلت أنا لن أخرج للقتال طلبا للراحة وطلب لعدم المواجهة وحرصا على حياتك، حينئذ سيتسلط عليك الكفار ثم يدخلون عليك في عقر ذلك. فماذا أنت فعل؟ ستقاتل، لكن سيكون قتالك وقتها قتال ضعف، فلربما تسلطوا على حريمك وعلى أموالك فتستطيع دفعهم. إذن القتال حاصل، إن لم تذهب أنت إليهم فتقاتلهم في موضع عزة وحريمك مصونات في البيوت، إن لم تذهب أنت جاءوا لك هم. فعلام إذن تترك هذا، وعلام تظن بنفسك عن القتال طلبا للراحة والدعة، فإن الراحة لن تحصل إن لم تغزو هؤلاء فيغزوك هؤلاء. نعم.
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وهذا عام في الأمور كلها، قد يحب المرء شيئا وليس له فيه خيرة ولا مصلحة، ومن ذلك القعود عن القتال، قد يعقبه استيلاء العدو على البلاد والحكم. ثم قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي هو أعلم بعواقب الأمور منكم، وأخبر بما فيه صلاحكم في دنياكم وأخراكم، فاستجيبوا له وانقادوا لأمره لعلكم ترشدون.
فيخرج الإنسان من حوله وقوته واختياره لحول وقوة الله عز وجل واختياره، فإذا شرع الله لك شيئا وأمرك به فنفذه فورا وهو الخير لك، ولو كانت النفس لا تميل إلى ذلك أو تظن أن الهلكة في هذا أو كذا، فإنما أمر الله عز وجل به كل مبنى على إيه؟ على الخير، كل مبنى على الخير. فكتب عليكم القتال يعني فرض، فكتب هذه من صيغ الوجوب، كتب كما قال سبحانه: كتب عليكم الصيام، هذه من صيغ الوجوب، فدل هذا على وجوب الجهاد، وأنه فرض كفاية، هذا في أصله، إلا أنه يتعين أحيانا فيكون فرض عين. نعم.
قال الله تعالى:
يكتفي بلغ. نعم. اي نعم. طب شوف كده الرقم، هل مات عشرة بات من انفاق وليس مات متيتا جاهليا، لعله ذكره بالمعنى، يعني دخل حديث في حديث. هذا رقم كام عندك؟ كم رقم؟ طب شوف كده 4931. بالمكرر أين؟ نعم. أين؟ يبقى يعني اللفظة: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفاقه بالغزو مات على شعبة من النفاق وليس مات ميتة جاهلية، مات على شعبة من النفاق. نعم. يرجع عنه كيف؟ هذا على حسب، إن كان هو قد خرج بنفسه وليس يترتب على رجوعه ضرر بالمسلمين ولا شيء ولا شيء، خلاص مثل من يصلي الجنازة الآن، أنت ذاهب لصلاة الجنازة هذا فرض كفاية، فلو أردت أن تقعد ولا تصلي فلا إشكال. لا لو دخل لو وحتى لو دخل في الصلاة وخرج منها فإنه لا يأثم، لكن فاته خير، لكن فاته خير. إلا إذا عرف أنه ما يقوم بفرض الكفاية هذه إلا هو، فحينئذ تعين عليه أو قدره على قيام فرض الكفاية، كأن أكون أنا مثلا معي ميت في سفينة أو في بحر أو كذا ولا يصل عليه إلا أنا، هنا تعين انتقل هنا ليكون فرض عين، لأنه فرض الكفاية فرض كفاية على من قدر عليه، على من كان موجودا، على من قدر عليه، على من يوجه إليه الخطاب هنا. يعني ما يموت واحد مثلا في القاهرة الآن ويدفن بغير صلاة فأثم أنا هنا في بيلة لأني ما أعلم عنه. فالذي يظهر الله أعلم أن فرض الكفاية لو بدأ الإنسان أن يخرج منه طالما أن هناك من يقوم به أنه لا يأثم. نعم. تقلب يعني تقلب الأحوال وأن الله عز وجل يقلب الإنسان من حال إلى حال، فلا تقنط، فإن الله عز وجل يبتليك اليوم لكن قد يفرج لك غدا. نعم.